الجامعة الافتراضية السورية، كتاب المدخل إلى علم السياسة لمؤلفه الدكتور جاسم زكريا، تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمزة جمعة. الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان طرق ومناهج البحث العلمي في السياسة. تتضمن هذه الوحدة ثلاث فقرات رئيسية، الأولى بعنوان أهمية طريقة أو المنهج في البحث العلمي، والفقرة الثانية وسائل البحث العلمي، والثالثة غايات البحث العلمي. يغطي هذا التسجيل الفقرة الثالثة من الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان غايات البحث العلمي، من الصفحة 98 إلى الصفحة 110 من الكتاب، ويليها تمارين محلولة. الفقرة الثالثة غايات البحث العلمي. الملخص: إن وسائل البحث العلمي تتضمن في جوهرها عمليات اختبار وقياس لردود الفعل الإنساني تجاه موقف معين أو حدث ما، لذا رأى بعض الباحثين ضرورة التركيز على هاتين المسألتين في العلوم الاجتماعية ومنها علم السياسة. الأهداف التعليمية: أولاً، تنمية معارف الطالب بغايات البحث العلمي في علم السياسة. ثانياً، تحديد أهمية الاختبار والقياس في الأبحاث السياسية. ألف، على صعيد رصد الأفراد والجماعات، رأينا في الباب السابق كيف أن المقابلات والاستبيانات تشكل وسيلة فعالة في معرفة تكوين الرأي العام والوقوف على درجة تطور مواقف الأفراد والجماعات. والحقيقة أن هذه الوسائل تتضمن في جوهرها عمليات اختبار وقياس لردود الفعل الإنساني تجاه موقف معين أو حدث ما، ولذا رأى بعض الباحثين أن من الضروري التركيز على هاتين المسألتين في العلوم الاجتماعية ومنها علم السياسة باعتبارها أدوات أساسية تسمح باستكشاف جوانب جديدة من شخصية الفرد لم نستطع التأكد منها من خلال الوسائل السابقة. ومن هنا فإن عملية مراقبة الأفراد لا يمكن أن تكتمل من الناحية العلمية إلا من خلال اللجوء إلى الاختبارات وقياس المواقف. 1. الاختبار. بالتعريف البسيط، الاختبار هو وسيلة من التجارب التي نقوم بها للاقتراب إلى أقصى حد ممكن من معرفة الأشياء أو الأشخاص، إلا أنه لا يقدم لنا معرفة مباشرة وإنما إشارات عن هذا السلوك أو هذا الرأي أو هذه الشخصية. ولذا فإن من الجوهري ضمان التقاطع بين الإشارة أو الدلالة وبين الشيء ذو الفحوى أو المغزى. والاختبارات على أنواع، منها ما يتعلق بالأهلية والمعرفة، ومنها ما يتناول الشخصية الإنسانية بحد ذاتها، وهي تستخدم عامة في عمليات اختيار الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة، وفي تطويع العسكريين في مختلف أنواع الأسلحة، إلا أن اللجوء إلى هذا الإجراء لا يزال ضيقا في علم السياسة، ولعل ذلك يعود إلى الفرق القائم بين طبيعة العمل السياسي وطبيعة الوظائف أو المهن الأخرى. فاختلاف السياق السياسي بين بيئة وأخرى بسبب العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية يجعل من الصعب تماما اعتماد نموذج اختبار عام يطبق في مختلف الحالات أو معظمها. وهذا ما يفسر تحفظ علماء السياسة تجاه استخدام هذه الطريقة في الأبحاث السياسية، على أن ذلك لم يمنع البعض من القيام بمحاولات تجريبية في هذا المجال لتحديد ردود فعل الأفراد أو لمعرفة انتماءاتهم أو التزامهم بمواقف يسارية أو يمينية. ثانياً، قياس المواقف. الموقف هو استعداد ذهني أو عصبي منظم بواسطة التجربة، ويمارس تأثيراً حيوياً على سلوك الأفراد تجاه الأشياء أو الأوضاع التي يرتبطون معها أو بها، وهو يتميز عن الرأي بثباته، فالرأي هو عرضي ومعزول، في حين أن الموقف يرتبط بعناصر أكثر استقراراً في سلوك الفرد. ويعبر الموقف عن توجه ويرتبط بمشاعر وانفعالات وبعوامل فردية واجتماعية. ونظرا لأهمية المواقف في القضايا والتصرفات السياسية، فقد تم اللجوء إلى قياسها وتصنيف كثافتها كميا ونوعيا. والقياس هو عملية مقارنة تسمح بالتعرف إلى مواقف شخص معين بالنسبة لأفراد آخرين. وهناك عدة أشكال للقياس، منها ألف، سلم بوغارديس الذي استخدم في العام 1925 لدراسة الأحكام المسبقة العنصرية وقياس كثافة المواقف الوطنية، وهو يقوم على بناء يتضمن 7 أسئلة تدور كلها حول محيط واحد، ويطلب من الشخص الإجابة بوحي من مشاعره فقط عما إذا كان يقبل أن يكون له بين أفراد الفئة المعنية بالسلم: 1- أقارب بالزواج أو المصاهرة، 2- أصدقاء شخصيون في ناديه، 3- جيران في الشارع الذي يسكنه، 4- زملاء في العمل، 5- مواطنون في بلده، 6- سياح في بلده، 7- أو يحظر عليهم الإقامة في بلده. ويضاف إلى كل هذا طلب إلى الشخص المستجوب يقضي بالتعبير عن موقفه من كل عرق أو جنسية بمجموعها، دون الأخذ بعين الاعتبار للعلاقات الشخصية السلبية أو الإيجابية ببعض أفراد هذه الفئة. باء سلم ثورستون، ويعتبره البعض كنوع من التطوير لطريقة بوغاديس، لأنه يظهر كتقنية عامة لبناء مقاييس للمواقف، ويشارك في تصميم المقياس عدد من أعضاء المجتمع موضع الدراسة. وبحسب هذه الطريقة فإن الباحث يقوم بوضع عدد كبير من العبارات، 100 عبارة مثلا، تعكس تنوع الاتجاهات المتعلقة بموضوع البحث، ثم يتم اختيار عدد من المحكمين بطريقة عشوائية، حوالي 50 محكما من مجتمع البحث، ويعطى لكل محكم مقياس من 11 نقطة تتراوح بين مؤيد من 7 إلى 11 ومحايد 6 وغير مؤيد من 5 إلى 1، ومجموعة من البطاقات يطبع على كل منها إحدى العبارات، ويطلب من كل محكم أن يفحص علاقة كل عبارة بالموضوع وأن يضعها ضمن السلم وفي الدرجة التي تتوافق مع تقييمه لها، الأكثر تأييدا للموضوع في الدرجة 11 والأقل تأييدا في الدرجة 10 وهكذا، إلى أن يتمكن الباحث من الحصول على تقييم كل محكم لكل عبارة. وقد استخدم سلم ثورستون في الولايات المتحدة لقياس المواقف السياسية المختلفة، كما استخدمه دوربا في العام 1930 لقياس الموقف العام من الحرب. وبالرغم من دقته فإن السلم المذكور يتطلب الخضوع لقواعد معقدة وقاسية إذا ما أردنا الوصول إلى درجة عالية من الدقة. جيم سلم ليكارت، وهو مقياس بسيط جدا يتكون من مجموعة من العبارات تتطلب حكما تقييما من جانب أحد المستجوبين عن طريق ذكر رأيه بخصوص كل عبارة، التي يحدد المقياس درجة معينة للإجابة عنها على الشكل التالي: يوافق بشدة 5، يوافق 4، لا رأي له 3، يرفض 2، يرفض بشدة 1. ثم تجمع الدرجات الرقمية وتقسم على عدد العبارات من أجل الحصول على مفهوم ما عن طريق استبعاد الإجابات الضعيفة والإبقاء على تلك ذات العلاقة الواضحة مع الموقف المدروس. وقد استخدم ليكارت مقياسه هذا للقيام بتحقيقات حول الأممية والإمبريالية ومشكلة السود في الولايات المتحدة الأمريكية. دال سلم غوتمان، وهو سلم تسلسلي يركز على جملة من الافتراضات المرتبة بدقة، بحيث أن المشاركة في اقتراح من مستوى معين يفترض بالضرورة المشاركة بافتراضات من مستوى أدنى. فعندما نسأل أحد الأشخاص عما إذا كان يحمل شهادة جامعية مثلا، فإن السؤال يتضمن بالتالي حصول هذا الشخص على الشهادات الأدنى وبحسب التسلسل، أي أن المقياس المذكور ينطلق من افتراض وجود علاقة ترابطية بين بعض أنماط السلوك وعدم وجودها في البعض الآخر. إذا لم يتم احترام القاعدة التسلسلية بترتيب العلاقات الترابطية بدقة، فممارسة النشاط السياسي عن طريق إحدى المؤسسات السياسية كالأحزاب وتسلم مهام كبرى في هذه المؤسسة يفترض أن الشخص المعني قد مارس بالتأكيد نشاطا انتخابيا وشارك في العملية الاقتراعية، في حين أن المشاركة في هذه العملية لا تفرض بالضرورة الانتساب إلى حزب أو مؤسسة سياسية أو تحمل مسؤولية معينة فيها. باء الأنماط المختلفة لرصد الأفراد والجماعات. الرصد هو نوع من التجربة الهادفة لملاحظة واقع معين ودراسته من أجل تحديد مواصفاته وقوانينه وغاياته، والملاحظة ضرورية في كل أنواع العلوم، لا بل أنها نقطة الانطلاق والبداية لكل علم، وهي تساهم مع العقل في تكوين العلم، والملاحظة تعطينا الخاص والعقل يكتشف العام، وهذا الاكتشاف هو الذي يرفع معطيات الملاحظة أو التجربة إلى مستوى العلم. كما هو معروف فإن هناك علوم تلعب فيها التجربة دورا كبيرا مثل العلوم التطبيقية، وعلوم يكون لتدخل العقل فيها أثر أكبر من معطيات التجربة كالعلوم النظرية أو الإنسانية. لكن لا بد لأي علم نظري من الاعتماد على الرصد أو الملاحظة والدخول في الطريقة الاختبارية، وإلا فإنه يغامر بدخول مجال لا نهائيا من الافتراضات، وابتداء من اللحظة التي نقوم بها بطرح افتراضات أو مبادئ عشوائية على أنفسنا لنحاول من خلالها استخلاص الحقيقة بدون دراسة ما هو موجود، فإننا لن نصل أبدا إلى المبادئ العلمية الصحيحة. ويعلق الباحثون أهمية كبرى على دراسة الظواهر الاجتماعية على مستوى الأفراد والجماعات من خلال الرصد أو الملاحظة باعتبارها وسيلة لجمع الوقائع ودراستها وتحليلها، ولا تخرج الدراسات السياسية عن هذا الإطار. فنحن نراقب الظاهرة السياسية الفردية والجماعية باعتبارها ظاهرة مجتمعية قبل كل شيء، إلا أنها ليست مطلقة، فهي تخضع لقواعد ومواصفات تتغير وتتبدل بحسب الزمان والمكان. ولذا فإنه ليس بمقدورنا أبدا تعميم خصائص فئة معينة من الفئات الاجتماعية على بقية الفئات الأخرى بسبب الشروط الخاصة التي ترافق تشكل وتكون كل مجموعة إنسانية. وتصنف الجماعات بصورة إجمالية على ضوء المقاييس التالية: المقياس الأول الحجم، فئة واسعة أم ضيقة؟ المقياس الثاني الديمومة، فئة ثابتة أم عرضية؟ المقياس الثالث طريقة التكوين، فئة تطوعية وفئة موجودة أصلا أم فئة مفروضة؟ المقياس الرابع التلاحم الداخلي، فئة منظمة، منظمة وغير متلاحمة؟ المقياس الخامس طبيعة العلاقات الفردية وكثافتها. المقياس السادس الوظائف بالنسبة للفرد. المقياس السابع العلاقات مع المجتمع الكلي. ويرى الأستاذ بيردو بأن الدراسة العلمية للسلوكيات تفترض توافر شرطين: القناعة بضرورتها والوسائل المادية اللازمة لها. كما يصنف السلوكيات التي تخضع للمراقبة داخل فئتين: الأولى عفوية ومستقلة عن الباحث وتتناول تصرفات الأفراد العادية، والثانية اصطناعية تتم بفعل تدخل الباحث عبر المقابلة أو استطلاع الرأي إلى آخره. وبرأيه فإن المقابلة العلمية لا يمكن أن تكون خاضعة لإلهام الباحث باعتبارها عملية منظمة يجب أن تتم وفق تصورات معدة مسبقا وصالحة لعدد كبير من الناس كما يجب. والحالة هذه تجاوز مستوى الحالات النفسية الفردية من أجل دراسة التأثير المحتمل للعوامل الخارجية في سلوكيات الأشخاص المبحوثين. ويميز بعض الباحثين بين عملية الرصد أو المراقبة وأشكال التحقيق الأخرى كالمقابلة والاستبيان وغيرها، فهذه الأخيرة تسجل مواقف وآراء الأفراد في فترة معينة، بينما تتوجه عملية الرصد لمراقبة الواقع بكل تعقيداته وكما هو دون أي تعديل فيه من جانب الباحث. وترتبط عملية المراقبة من حيث الشكل بالهدف الذي نسعى إليه، فالهدف هو الذي يحدد الجماعة التي ندرسها والوسائل التي نستخدمها. وتتأثر تقنية البحث عادة بعنصرين أساسيين: مساحة الأرض الخاضعة لعملية المراقبة أو التحقيق ودرجة القياس التي نريد الوصول إليها. وتنقسم عملية المراقبة من حيث المضمون إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول هو المراقبة الأولية أو الاستكشافية، وهي تتلخص بالتعرف إلى المشاكل المطروحة وتحديد مواصفاتها من أجل العمل على وضع الخطة الملائمة لمواجهتها، وهذه خطوة أولية ضرورية باتجاه المراقبة المعمقة. والنوع الثاني المراقبة التحليلية أو التشخيصية، وتقضي بالإجابة على تساؤل أساسي وتحليل العوامل التي أدت إلى قيام المشكلة المطروحة، كالقول مثلا بأن نسبة النجاح كانت متدنية جدا في أحد الصفوف الدراسية. وهنا لابد من التعرف على أسباب هذا الوضع وتحليل ظروف الدراسة وتشخيص الأسباب فيما إذا كانت تعود إلى صعوبة المناهج أو طريقة التدريس أو مستوى الطلبة أنفسهم. والنوع الثالث المراقبة التجريبية، وتعني إخضاع الفئة أو الجماعة المبحوثة إلى تجارب معينة لمعرفة ردود فعلها حيال وضع معين من الأوضاع. وقد أتبعها العالم لوين الذي اختار لهذا الغرض مجموعة من الأطفال في سن 11 لمعرفة تأثير المناخات الاجتماعية كالديمقراطية أو التسلط أو اللامبالاة عليه. بنتيجة التجربة توصل إلى الملاحظات التالية: الملاحظة الأولى أن المناخ الديمقراطي يسهل إنتاجية المجموعة ويطور وضعها الجسدي، لأنه يشجع على المبادرة الفردية والجماعية ويقلل من التوترات الداخلية والخارجية. والملاحظة الثانية أن المناخ التسلطي يزيد من التوترات والمشاعر العدائية تجاه المجموعات الأخرى. والملاحظة الثالثة أن مناخ اللامبالاة يبعد إلى أقصى حد الفكرة عن الجسد ويقضي على فعالية المجموعة، والتي تتجه بهذه الحالة إلى التفكك. أما من حيث الشكل فإن عملية المراقبة يمكن أن تتم بطريقتين. الأولى المراقبة من خلال المشاركة، وهي العملية التي تعني مشاركة الباحث في حياة المجموعة التي يدرسها بحيث يندمج فيها لدرجة تنسى فيها المجموعة بأنه غريب عنها وأنه موجود فيها، ليس كمراقب خارجي وإنما كواحد من أعضائها. وهذا النمط من التحقيقات أو الدراسات شائع جدا في ميدان الأنتروبولوجيا وبعض ميادين علم الاجتماع، وتبرز صعوبته في الحقل السياسي عندما يتعذر على الباحث الدخول إلى قلب مجموعات سياسية معارضة، ولا سيما عندما تكون في بداية نشاطها، أي في مراحل العمل السري، أو عندما يريد الباحث التصدي لدراسة سلوك جماعة مغلقة كمجلس الوزراء مثلا. ويتوجب على الباحث الذي يقوم برصد جماعة معينة ودراستها التصرف بكثير من الذكاء واللباقة والحذر، حيث يتمكن من اكتساب ثقة المجموعة واعترافها به. فمن البديهي ألا تقبل أي مجموعة بسهولة تامة وجود شخص غريب فيها. كذلك فإن الباحث الذي يتوصل إلى الاندماج في حياة المجموعة ألا يتخطى حدودا معينة من التماثل مع هذه المجموعة بحيث ينسى الهدف الذي دفعه للعيش معها، كأن يمضي فترة طويلة من الزمن داخل هذه المجموعة، أو أن يتساهل بمقاييس الموضوعية والعلمية التي هي أساس لكل دراسة جادة. والطريقة الثانية المراقبة من خلال مشاركة المبحوثين أنفسهم، وهذا نوع من المراقبة الداخلية الذاتية إذا صح التعبير، يتم اللجوء إليه عندما يتعذر على أي باحث غريب عن المجموعة الدخول إليها لأسباب دينية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها. وتقضي هذه الطريقة أن يقوم هناك نوع من التعاون بين الباحث من جهة وبين عضو أو أكثر من داخل المجموعة يدركون أهمية ومعنى الدراسة المطلوبة، ويقومون هم أنفسهم بالمراقبة العلمية، بيد أن المشكلة التي تطرح والحالة هذه هي درجة الموضوعية التي يمكن أن تسود ملاحظات أو انطباعات هؤلاء المراقبين، والمدى الذي يمكن أن يعبروا فيه عن مواقف تحليلية علمية بعيدة إلى أقصى حد ممكن عن المشاعر والأحاسيس الذاتية الناجمة عن العلاقات العضوية الجسدية والروحية القائمة بينهم وبين المجموعة المذكورة. الفقرة جيم نتائج البحث العلمي. إن غاية البحث العلمي هي الوصول إلى نتائج معينة تتوخى تفسير الظواهر التي تمت دراستها ووضع التوقعات الممكنة حولها. وأهمية النتائج تنبع ليس فقط من كونها المرحلة الأخيرة من الخطة المنهجية التي قام الباحث بعمله على أساسها، وإنما أيضا من اعتبارها المرتكز الذي يتم الاستناد إليه في عملية اتخاذ القرار على شتى الصعد والمراحل. ولذا فإن من الطبيعي أن تمر صياغة النتائج بطورين أساسيين، الأول تصنيفي ويتلخص بفرز الإجابات التي تم الحصول عليها في المقابلات أو الاستبيانات، وتحديد المؤشرات الدالة على متغيرات معينة في عملية المسح أو التحقيق الاجتماعي، والثاني تحليلي يهدف إلى تفسير هذه المعطيات بطريقة علمية واضحة وملموسة عبر الأساليب التالية: ألف، إما بواسطة التعميم الذي يقول بأن الظواهر التي تطورت في الماضي بناء على خصائص معينة ستظل تتطور في المستقبل بنفس الأسلوب طالما لم يطرأ أي تغيير جوهري على هذه الخصائص أو المواصفات، أي أنه أسلوب يبحث عن أصل الحالات المدروسة من خلال العودة إلى السوابق، أي إلى التواصل الزمني من أجل فهم الوضع الحالي، وهو أسلوب مستخدم جدا في علم النفس يعتمد على فكرة التطور أو التأثير الوراثي، كما هو مستخدم في علم الاجتماع والسياسة حيث يستند إلى التفسير التاريخي. والأسلوب الثاني باء، وإما عن طريق دراسة مفاعل الارتباط القائم بين الظواهر، والذي يشير إلى أن التبدلات أو التغييرات الحاصلة في ظاهرة معينة لها تأثير على ظاهرة أخرى، أي أنه تحليل وظيفي يقول بأن هناك وحدة في وظيفة المجتمع وشمولية وضرورة لهذه الوظيفة انطلاقا من بحث دور كل عنصر من عناصر المجتمع بالنسبة للكل ومدى تأثير هذا العنصر في عملية تطوير بقية العناصر. جيم، وإما عن طريق الأسلوب الرياضي الذي يلجأ إلى المعادلات الرقمية والإحصائية والمنحنيات والرسوم البيانية أو الخرائط التفصيلية لتعيين حجم وعمق الظواهر، أي للاطلاع على حقيقتها من الناحيتين الكمية والنوعية، وقياسها بصورة دقيقة. وهذا الأسلوب شائع جدا في الدراسات والتحقيقات العلمية في وقتنا الراهن، ونظرا لوضوحه والإمكانيات الكبرى التي يتيحها في تلمس تطور الظواهر وتحديد مداها بصورة واقعية تتطابق وحقيقة الأوضاع الميدانية. دال. وهناك أخيرا الأسلوب الديالكتيكي الذي اعتمد النظرية الماركسية في تحليلاتها، وهو يركز على فهم التناقض الحيوي أو الديناميكي القائم داخل الحقيقة الاجتماعية، أي أنه يحدد إطار التناقضات في قلب الواقع وليس في فكر الفرد، آخذا بعين الاعتبار العمق التاريخي للظواهر المبحوثة. وكما هو معلوم فإن التحليل يلعب دورا مفصليا في عملية التقرير، لأن صناعة القرار الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو العسكري وغيره لا يمكن أن تتم إلا بعد تشخيص دقيق للمعطيات وقياس أهمية النتائج الممكنة أو المحتملة التي ستترتب على موقف معين. والقرار بمفهومه البسيط هو عمل إرادي، يعني القيام بأمر ما أو الامتناع عنه، ويهدف لإجراء تعديلات محددة سلبية أو إيجابية في وضع معين، ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا. وتفترض صناعة القرار في الشؤون السياسية قيام أفراد أو مجموعة باتخاذ مواقف ملزمة للآخرين ونيابة عنهم انطلاقا من سلطة شرعية يتم الاستناد إليها خلال مرحلة تاريخية معينة. والقرار يكون إما معياريا يحدد قواعد العمل والطرق الكفيلة بالمساعدة على إنشاء وتحضير وتنفيذ الغايات المطلوبة، وإما معرفيا يؤمن الوسائل الضرورية لتلمس وتفهم الظواهر الاجتماعية والسياسية بطريقة أفضل. وهناك علاقة وثيقة بين القرار وعملية استشراف المستقبل المنظور أو البعيد، فالقرار يحدث تغييرا في إطار المستقبل، والتنبؤ أو الاستشراف يتضمن محاولة لاكتشاف صورة المستقبل انطلاقا من الوضع الحالي للارتكاز عليه، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بمعزل عن هذا الجانب الاحتمالي الذي يحاول تبين ردود الفعل الممكنة ودرجات النجاح أو الفشل في التطبيق. ومع أن عملية التنبؤ العلمي تعتمد على القياس الدقيق والقدرة على ضبط المتغيرات واستخدام الأساليب الإحصائية وحساب الاحتمالات، إلا أنها تبقى في إطار الاستكشاف النظري للمستقبل إذا لم تقترن بخطوات تقريرية تسمح إلى حد بعيد بتوقع المشكلات المحتملة وإيجاد الحلول الملائمة لها. وهذا ما يعرف في علم السياسة بالتنبؤات الهادفة، أي الإجراءات التي يعتمدها صناع القرار في وضع البدائل التي تسمح لهم بتفادي الوقوع في أوضاع مأزقية أو لمواجهات الحالات المفاجئة وغير المتوقعة. فالسلطة السياسية الناجحة والمتنورة هي تلك القادرة على التحكم بالأحداث ساعة وقوعها والسيطرة عليها بما يضمن مصالح الجماعة وتطورها، وليس تلك التي تجد نفسها واقعة تحت ضغط الأحداث وأسيرة لمجرياتها. تمارين. سلم تسلسلي يرتكز على جملة من الافتراضات المرتبة بدقة هو: 1. سلم بوغارديس. 2. سلم ثورستون. 3. سلم غوتمان. 4. سلم ليغارت. الإجابة الصحيحة هي رقم 3، سلم غوتمان. انتهت الوحدة التعليمية 4.